يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر. في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري، إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 51 بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
جريمة المذهب الطوسي الكبرى بحق دين العترة الطاهرة عنواننا الكبير، وهذا هو الجزء السابع. هذه الجريمة الكبرى جريمة مزدوجة. لا زال الحديث في شقها الأول، وسيأتينا الحديث عن الشق الثاني. الشق الأول التحريف الديني والتزييف العقائدي، وعندنا عناوين. تقدم العنوان الأول التحريف الانتقائي، وكذلك العنوان الثاني التحريف العلمي التأسيسي، إنها عملية الاجتهاد الباطلة بحكم قطعي من الكتاب الكريم، ومر الحديث بهذا الخصوص. شرعت في عنوان فرعي نماذج من التحريف الصارخ. النموذج الأول دعاء اللعن في آخر زيارة عاشوراء، تم الكلام في هذا. النموذج الثاني الدعاء لأهل الثغور، الذي هو من جملة أدعية الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها إمامنا السجاد بقلمه بخط يده. عرضت بين أيديكم ما قاله ويقولونه أصحاب العمائم الطوسية من كبار المراجع وكبار المؤلفين وكبار الخطباء، محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية، الخوئي، ميرزا جواد التبريزي، السيستاني عبر مركز الأبحاث العقائدية الذي ينشر الفكرة السيستانية، وواضح على ما نشر على هذا الموقع الإلكتروني، واضح عليه معالم الغباء السيستاني، مر الكلام في هذا. محمد صادق الروحاني، بشير النجفي، عبد الرزاق المقرم في كتابه عن حياة إمامنا زين العابدين صلوات الله عليه، محمد صادق الكرباسي في الموسوعة الكبيرة التي عنوانها دائرة المعارف الحسينية، الوائلي، علي فضل الله، وحتى في التقاويم. وجئتكم بمثالين، تقويم المناسبات والتقويم اليومي الشهري، إنه تقويم الصائغ المعروف، وليس الأمر خاصا بهذا التقويم، هذا مثال. الباقون من أصحاب العمائم على نفس هذا الهراء من أن الدعاء لأهل الثغور دعاء إمامنا السجاد لجيوش بني أمية. وقلت لكم، عرضت أقوالهم وسأعرض قولي، فميزوا بيني وبينهم، هل أنا حمار وهم حكماء أم أنهم حمير وأنا لست بحمار؟ الأمر راجع إليكم حتى لا تلوموني بعد ذلك حينما أصف هؤلاء بالحمير. بينت في الحلقة الماضية من أن الدعاء لأهل الثغور في الصحيفة السجادية لا علاقة له بجيوش بني أمية ولا بجيوش غير بني أمية من الجيوش التي كانت في زمان إمامنا السجاد يهيمن الحكام بسببها على الناس. قلت لكم من أن الإمام السجاد كتب لنا الصحيفة السجادية الكاملة، وكتب كذلك رسالته في الحقوق، رسالة الحقوق. هذان النصان يمثلان برنامجا كاملا لمجتمع شيعي كان يفترض فيه أن يكون زمان الغيبة الثانية بعد انتهاء الغيبة الأولى، لكن هذا المجتمع لم يتحقق. الدعاء لأهل الثغور هو لهذا المجتمع الذي كان يفترض أن يكون لحماة ثغوره. فلم يتحقق هذا المجتمع ولم يتكون، مثلما غدرت الأمة ببرنامج بيعة الغدير، الشيعة أيضا غدروا بالبرنامج الذي كان يفترض أن يكون. المشكلة كبيرة كبيرة. الصحيفة السجادية الكاملة وقع في أسانيدها وفي إجازة روايتها إن لم يكن جميع مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى وإلى الآن، على الأقل هناك 80% وقعوا في أسانيدها وإجازاتها من كبار مراجع الشيعة، وهذا يعني أنهم قرأوها وطلعوا عليها، وحينما طبعت ونشرت بعلم منهم في زماننا أو في الأزمنة السابقة. عناوين الأدعية محرفة في كل الصحيفة السجادية. تلاحظون أن التحريف في كل مكان. أنا لا أستطيع أن ألقي النظر على كل التحريف، لكنني سأخذ مثالا ما جاء في الدعاء للوالدين الذي يفترض أن عنوان هذا الدعاء هكذا يكون: دعاء الشيعي لوالديه، لا كما عنونه المراجع العظام وتلوموني إذا ما وصفتهم بالحمير. إنني أتحدث عن كل مراجع الشيعة منذ زماني، بدايات الغيبة الثانية وإلى الآن. أسانيد الصحيفة السجادية موجودة في الكثير من المصادر، وأحد هذه المصادر الصحيفة السجادية الجامعة، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وقد ذكروا أسانيدها وإجازاتها في آخر الكتاب. دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام، لأبويه للحسين ولأمه الطاهرة. ماذا جاء في هذا الدعاء؟ وأستكثر برهما بي وإن قل. فهل بر الحسين بالسجادي كان قليلا؟ هذا الكلام منطقي. وأستكثر برهما بي وإن قل، وأستقل بري بهما وإن كثر. فهل بر السجادي بالحسين أكثر من بر الحسين بالسجاد؟ هذا الكلام لا يقال للمعصومين، هذا دعاء لي، هذا دعاء لكم، ندعو به لآبائنا وأمهاتنا، لأننا جزء من المجتمع الذي كان يفترض أن يكون. وأستكثر برهما بي وإن قل. لا أستطيع أن أتصور أن بر الحسين بالسجاد كان قليلا، هؤلاء معصومون. أنا لا أستطيع أن أتصور أن أم السجاد كذلك، مع أنه يمكن أن يصدق عليها هذا الكلام، لكن الكلام لا يصدق على سيد الشهداء، يمكن أن يصدق على أم السجاد بالقياس إلى السجاد، لأن السجاد إمام معصوم كامل لا نقص فيه. وأستكثر برهما بي وإن خل، وأستقل بري بهما وإن كثر. هل يكون بر السجاد بالحسين أكثر من بر الحسين بالسجاد؟ أي منطق هذا؟ ثم يقول الدعاء: اللهم وما مسهما مني من أذى. فهل السجاد الإمام المعصوم يؤذي الحسين أو يؤذي أمه الطاهرة؟ اللهم وما مسهما مني من أذى. الذي يؤذي الحسين فإنه يؤذي رسول الله، والذي يؤذي رسول الله فإنه يكون ملعونا من قبل الله. القرآن صريح في أن الذين يؤذون رسول الله ملعونون بصريح القرآن. اللهم وما مسهما مني من أذى أو خلص إليهما عني من مكروه، أو ضاع قبلي لهما من حق. فهل كان الإمام السجاد يضيع حق الحسين أم أنه يضيع حق أمه؟ اللهم وما مسهما مني من أذى أو خلص إليهما عني من مكروه، أو ضاع قبلي لهما من حق، فاجعله حطة لذنوبهما. أي كلام هذا؟ السجاد يضيع الحقوق، وضياع الحقوق يكون سببا لغفران ذنوب الحسين، فهل للحسين من ذنوب؟ حتى إذا أراد أن يقول قائل من أن القرآن خاطب النبي صلى الله عليه وآله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مثل ما قال أئمتنا، ومتى كان لمحمد من ذنب؟ أكان متقدما أم كان متأخرا؟ إذا كانت ذنوب محمد صلى الله عليه وآله متقدمة ومتأخرة، فما هو الفارق فيما بيني وبينه؟ بحسب تفسيرهم لقرآنهم، فإن ذنوب شيعة علي نسبت إلى رسول الله وغفرت، وهذا يشير إلى مدى التصاق رسول الله بشيعة علي، إنه التصاق بعلي أساسا. هو الذي يقول صلى الله عليه وآله: علي مني بمنزلة رأسي من جسدي، علي جلدة ما بين عيني. هذه الجلدة ما بين العينين إذا ما قطعت ورفعت لن يبقى هناك وجه، سيكون الوجه مشوها بالكامل. علي جلدة ما بين عيني، علي 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 مني وأنا من علي، إلى أن يقول صلى الله عليه وآله: أنا علي وعلي أنا. فشدة الالتصاق بعلي يترتب عليها شدة الالتصاق بشيعة علي. يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها. الكلام هنا في اتجاه آخر، حديث عن ذنوب مباشرة من الوالدين، والدعاء يطلب مغفرة تلك الذنوب بتقصير ونقص وإساءة وعدم وفاء بالحقوق من قبل الأبناء. ما علاقة هذا الموضوع بذلك؟ اللهم وما مسهما مني من أذى أو خلص إليهما عني من مكروه أو ضاع قبلي لهما من حق، فاجعله حطة لذنوبهما وعلوا في درجاتهما وزيادة في حسناتهما، يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات. الحسين صاحب سيئات فيحتاج إلى تبديل سيئاته. ثم يقول: اللهم وما تعديا علي فيه من قول. الحسين يتعدى على السجادي، وأم السجادي كذلك، أمه منزهة عن كل هذه النقائص، أمه جزء من هذا الخطاب الذي نخاطب به رسول الله، نخاطب به سيد الشهداء: أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة. فأم السجاد جزء من هذا الخطاب، إنها رحم من الأرحام المطهرة. اللهم وما تعديا علي فيه من قول أو أسرفا علي فيه من فعل أو ضيعاه لي من حق أو قصرا بي عنه من واجب فقد وهبته لهما وجدت به عليهما. هذا الكلام لا ينطبق على الحسين ولا ينطبق على أم السجاد، هذا ينطبق على أبي وأمي، ينطبق على آبائكم وأمهاتكم، لا يمكن أن ينطبق على سيد الشهداء. حينما أقول لكم هؤلاء حمير حمير، ألام على هذا، هم الذين عنونوا هذا الدعاء دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام. وهكذا كل العناوين في صحيفة السجادية ما هي بصحيحة، ما هي بصحيحة، لأن الأدعية لا تنطبق على المعصومين. هذا كتاب كتبه الإمام السجاد لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون، ولكنه لم يتحقق بسبب هؤلاء المراجع السفلة. مثلما الصحابة السفلة غدروا ببيعة الغدير، هؤلاء أيضا غدروا ببرنامج إمام زماننا. اللهم وما تعديا علي فيه من قول أو أسرف علي فيه من فعل أو ضيعاه لي من حق أو قصر بي عنه من واجب فقد وهبته لهما وجدت به عليهما ورغبت إليك في وضع تبعته عنهما، فإني لا أتهمهما على نفسي ولا أستبطئهما في بري ولا أكره ما تولياه من أمري يا رب، فهما أوجب حقا علي وأقدم إحسانا إلي وأعظم منة لدي من أن أقاصهما بعدل أو أجازيهما على مثل، فهو يعفو عنهما. فهل الحسين يمكن أن يقاص بعدل أو أن يجازى على مثل. هذا الكلام ينطبق على أبي وأمي، وينطبق علي، وينطبق على آبائكم وأمهاتكم وعليكم. هذا لا ينطبق على الأئمة المعصومين. هذه الأدعية ليست لإمامنا السجاد، أدعية كتبها السجاد لنا لمجتمع كان يفترض أن يكون. ثم يقول الدعاء: ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. فهل هناك توقع أن الإمام السجاد يكون في أهل العقوق في يوم القيامة؟ هؤلاء هم الحكام في يوم القيامة. هذا ينطبق علي، يمكن أن أكون في أهل العقوق للآباء والأمهات يوم القيامة، ينطبق عليكم لا ينطبق على السجاد. ولا تجعلني في أهل العقوق للآباء والأمهات يوم تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم يقول الدعاء: اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي. فهل ينسى الإمام السجاد سيد الشهداء؟ لقد بكى وبكى السجاد حتى قيل له: يا ابن الحسين، يا ابن الحسين، إنك ستقتل نفسك من البكاء. فماذا أجابهم؟ قال: نفسي قتلتها وعليها أبكي. يا ابن الحسين، إنك ستقتل نفسك من البكاء. قال: نفسي قتلتها وعليها أبكي. اللهم لا تنسني ذكرهما في أدبار صلواتي وفي إنن من آناء ليلي وفي كل ساعة من ساعات نهاري. اللهم صل على محمد وآله واغفر لي بدعائي لهما، واغفر لهما ببرهما بمغفرة حتما، وارض عنهما بشفاعتي لهما رضا عزما. فهل أن الحسين يكون داخلا في شفاعة السجاد؟ أي منطق هذا؟ حينما أقول لكم هؤلاء والله حمير، والله حمير، تلومونني وأنا لا أبالي. هذا الكلام ينطبق علينا لا ينطبق على الأئمة صلوات الله عليهم. وأنتم تسمعون الخطباء حينما يتحدثون عن الإمام السجاد في بعض الأحيان ينقلون شيئا من الصحيفة السجادية وينسبونه إلى شخص الإمام. حمير هؤلاء، حمير. اللهم صل على محمد وآله واغفر لي بدعائي لهما، واغفر لهما ببرهما بمغفرة حتما، وارض عنهما بشفاعتي لهما رضا عزما، وبلغهما بالكرامة مواطن السلامة. فهل الحسين يحتاج إلى مواطن السلامة يوم القيامة؟ اللهم وإن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما في، وإن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما. هذا ينطبق علي وعلى أمي وأبي، لا ينطبق على السجاد وسيد الشهداء. اللهم وإن سبقت مغفرتك لهما فشفعهما في، وإن سبقت مغفرتك لي فشفعني فيهما، حتى نجتمع برأفتك في دار كرامتك ومحل مغفرتك ورحمتك إلى آخر الدعاء. هذا مثال أنموذج من أدعية الصحيفة السجادية. لاحظتم كيف عنونه مراجعنا الكرام عنوانا باطلا، عنوانا محرفا. هذا هو التحريف، التحريف في كل شيء، التحريف في كل شيء. دعاؤه عليه السلام لأبويه عليهما السلام، وهذا موجود في كل طبعات الصحيفة السجادية. وكما قلت لكم أسانيد الصحيفة السجادية وقع فيها جميع كبار مراجع الشيعة من الصف الأول. عودوا إلى أسانيد الصحيفة السجادية وستقرؤون كل الأسماء. بنفس هذه الطريقة جاءوا وفهموا دعاء أهل الثغور. فماذا عنوان الدعاء؟ دعاؤه عليه السلام لأهل الثغور. هذا الدعاء كتبه الإمام للشيعة كي تقرأه الشيعة لأهل الثغور في المجتمع الذي كان يفترض أن يكون. والدعاء دال على نفسه بنفسه، مثلما قرأت عليكم الدعاء للوالدين، وهو الدعاء الذي يقرأه الشيعي لوالديه. هذا الدعاء يقرأه الشيعي لأهل الثغور في المجتمع الذي كان يفترض أن يكون. هكذا نقرأ في الدعاء لأهل الثغور، وأنتم دققوا في هذه العبارات. هذا الكلام يمكن أن ينطبق على جيوش الأمويين، على جيوش العباسيين، على جيوش أي دولة من الدول في الأزمنة الماضية أو في زماننا اليوم. اللهم صل على محمد وآله، وعرفهم ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون، وبصرهم ما لا يبصرون. هذا الدعاء يقال لأهل الإيمان ولا يقال لأهل الكفر من أتباع بني أمية لعنة الله عليهم. هذه الكلمات تقال لأهل الإيمان. اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون. عندهم معرفة لكن معرفتهم ناقصة. بنو أمية من أين جاءتهم المعرفة؟ من أين جاءتهم المعرفة؟ من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. من بات ليلة ليلة، إمامنا الصادق يقول من بات ليلة ليلة لا يعرف فيها إمام زمانه مات ميتة جاهلية. أية معرفة عند بني أمية؟ ألا لعنة الله عليهم وعلى جيوشهم وجنودهم وأنصارهم وعلى كل من يحبهم من الأموات والأحياء. اللهم صل على محمد وآله وعرفهم ما يجهلون، وعلمهم ما لا يعلمون. عندهم علم لكنهم يعانون من نقص. فالإمام في الدعاء هنا يدعو أن يكتمل علمهم. وبصرهم ما لا يبصرون، عندهم بصيرة. بنو أمية من أين جاءتهم البصيرة؟ من أين جاءتهم البصيرة؟ من أنسابهم الشريفة، من أمهاتهم، من أين جاءتهم البصيرة؟ من فوق من جوا، من أين جاءتهم البصيرة؟ اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكرى دنياهم الخداعة الغرور. ما هم عباد الدنيا، كيف يدعو الإمام السجاد لهم بهذا الأمر وهم عشاق لهذه الدنيا؟ مثل ما قلت لكم في الحلقة الماضية من أن الدعاء من دون عمل كالقوس بلا وتار، فلا بد أن يكون العمل منسجما مع مضمون الدعاء. هناك طرف سفيه، إما أن يكون الإمام السجاد سفيها، وإما أن يكون فهمي أنا فهما سفيها لأنني سفيه، وإما أن يكون مراجع الحوزة الطوسية سفهاء. هناك أحد في هذه المجموعة لا بد أن يوصف بالسفاهة. إما أن نصف الإمام السجاد بالسفاهة لأنه يدعو بدعاء لا علاقة له بهؤلاء الذين يدعو له، وإما أن يكون فهمي سفيها وأنا السفيه حينئذ، وإما أن يكون مراجعنا العظام هم السفهاء. الأمر راجع إليكم. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، هؤلاء هم عباد الأموال، واجعل الجنة نصب أعينهم. هم لا يطلبون الجنة، الأمويون وجيوشهم وأتباعهم متى طلبوا الجنة؟ واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددت فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف الثمار، حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. هذا الكلام لم يتحقق في التاريخ إلا لأنصار الحسين في ليلة عاشوراء. فهل هذا الكلام يصدق على بني أمية وعلى جيوشهم النجسة؟ بنو أمية أنجاس وجيوشهم أنجاس، وشبيه الشيء منجذب إليه، والأنجاس ينجذبون إلى الأنجاس، وكل جنس لاحق بجنسه. هذه حقيقة الحياة، وهذه سنن التكوين، وهذه سنن التأريخ، وهذا هو الواقع الذي نراه بأعيننا، ليس في الماضي فقط وإنما في حاضر اليوم نراه بأعيننا. فكيف يكون هذا الدعاء لحماة الثغور في زمان بني أمية؟ أية سفاهة هذه؟ ماذا تفقهون يا أيها المراجع الكبار، يا أيها الثولان، ماذا تفقهون من دين العترة ومن حديث العترة؟ وماذا بعد؟ هذه العبارة مرت علينا، كيف أن الغباء السيستانية فهم العبارة اللهم أشغل المشركين بالمشركين، فهموا العبارة من أن الإمام السجاد يتحدث عن بعض جيش بني أمية، ومن أنه يصفهم بهذا الوصف العبارة واضحة تتحدث عن المشركين الذين هم في بلادهم لا علاقة لهم ببلاد المسلمين. اللهم أشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين. نعود إلى الفقرات الأخرى من الدعاء نفسه، هكذا يقول السجاد صلوات الله وسلامه عليه فيما كتبه للشيعة أن يقرأوا هذا الدعاء لأولياء أهل البيت وليس لأولياء بني أمية، ألا لعنة الله عليهم وعلى أوليائهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك، غزا أعداء الإسلام، عن أي إسلام يتحدث إمامنا السجاد؟ عن إسلام محمد وعلي وليس عن إسلام سقيفة بني ساعدة، أولئك الصحابة الذين طردهم رسول الله من بيته في واقعة رزية الخميس. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أهل ملتك، فهل بنو أمية من أهل ملة الله؟ دين الله هو دين محمد وعلي، هو دين الكتاب والعترة. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، هذا هو منطق بيعة الغدير ولا يوجد منطق آخر، لا مجال للمجاملة أو المصانعة، هذا دين، هذه عقيدة. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فهل جيوش بني أمية كانت أهدافها تتجلى في هذه العناوين؟ أهداف بني أمية ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى، من هو الذي يعنون بهذا العنوان بحزب الله؟ إنهم محمد وآل محمد، ولا توجد مجموعة أخرى ينطبق عليها هذا العنوان انطباقا حقيقيا، هذا العنوان لا ينطبق على الشيعة المخلصين إلا تسامحا وتجوزا. حزب الله هم المعصومون الأربعة عشر، الأئمة المعصومون الأربعة عشر فقط هؤلاء هم حزب الله. هذا العنوان لا ينطبق على العباس بن أمير المؤمنين، ولا ينطبق على عقيلة بني هاشم وأمثالهما إلا بالتفرع والتبعية، ولا ينطبق على الشيعة المخلصين والمخلصين من الشيعة إلا بالمعنى المجازي، إلا بالتسامح والتساهل. هذا العنوان خاص بالأئمة المعصومين الأربعة عشر، محمد، علي، فاطمة وولد فاطمة من المجتبى إلى قائم آل محمد فقط وفقط وفقط، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، الذي هذه هي أهدافه. الدعاء يقول فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفق. فأين هذه المعاني من جيوش بني أمية؟ يا أيها المراجع الأذكياء، يا أيها النوابغ الثولان. ويستمر الدعاء وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم. إنه يتحدث عن القادة، عن قادة هذه الجيوش، فهل أن الإمام السجادة يدعو لخلفاء بني أمية أن يسددهم الله في الحكم؟ في أي حكم سيسددوا؟ شفتوا طيحة الحظ اللي إحنا واقعين بيها؟ شفتوا ذولا اللي تسمونهم نواب صاحب الزمان شلون مطاية مطاية مطاية؟ وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، واعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وظعنه، ظعنه حركته سفره، وظعنه وإقامته فيك ولك. هذه المعاني لا تنطبق حتى علي ولا تنطبق عليكم، هذه تنطبق على أخص الخواص إن وجدوا ولا وجود لهم، لأن المجتمع هذا الذي نسجت له الصحيفة السجادية لم يتحقق على أرض الواقع. دققوا النظر في العبارات. وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، واعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وظعنه وإقامته فيك ولك. هنا هذه المعاني في حياتنا، حتى يكون هذا الدعاء لجيوش بني أمية، أية مسخرة هذه، وأية مهزلة، وأي تحريف هذا. نذهب إلى فاصل.
يا من لا يشغله سمع من سمع، يا من لا يمنعه فعل عن فعل، يا من لا يلهيه قول عن قول، يا من لا يغلطه سؤال عن سؤال، يا من لا يحجبه شيء عن شيء، يا من لا يبرمه إلحاح الملحد، يا من هو غاية مراد المريدين، يا من هو منتهى همغ العارفين، يا من هو منتهى طلب الطالبين، يا من لا يخفى عليه ذرة في العالمين. سبحانك يا لا إله إلا يا حليمان لا يعجل، يا جوادان لا يبخل، يا صادقان لا يخلف، يا وهابان لا يمل، يا قاهران لا يغلب، يا عظيمان لا يوصف، يا يا غنيا لا يفتقر، يا كبيرا لا يصغر، سبحانك يا حافظا لا يغفل، سبحانك يا لا الغا
أردت بين أيديكم أنموذجين من الأدعية. الأنموذج الأول الدعاء للوالدين، والأنموذج الثاني الدعاء لأهل الثغور. ولاحظتم في المثال الأول فإن الدعاء لا علاقة له بإمامنا السجادي ولا بسيد الشهداء. هذا الدعاء نسجه، كتبه الإمام السجاد للشيعة الذين كان يفترض فيهم أن يؤسسوا مجتمعا بحسب المواصفات التي يريدها إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وسيأتينا الكلام تباعا، ستعرفون الحقيقة واضحة جلية، لكن اصطبروا علي، هذه المطالب مطالب معقدة ومتداخلة. أما الدعاء لأهل الثغور فقد لاحظتم من أن الدعاء أجنبي بالكامل حتى عنا نحن الشيعة في هذا الزمان، إنه يتحدث عن مستويات عالية من الإيمان والمعرفة والصلة بمحمد وآل محمد، والأمر هو هو في سائر أدعية الصحيفة السجادية. هؤلاء الذين شرحوا الصحيفة السجادية عبثوا فيها، عبثوا فيها مسخرة. بعض مراجع الشيعة شرحوا الصحيفة السجادية، شرحوها شرحا مسخرة مسخرة. وأنتم استمعتم إلى أقوالهم وإلى ما كتبوه في كتبهم وإلى فتاواهم وإلى ما نشر على مواقعهم الألكترونية بخصوص الدعاء لأهل الثغور، وأعتقد أن الأمر صار واضحا لديكم. قرأت عليكم في الحلقة الماضية دعاء من أدعية الإمام السجاد بخصوص بني أمية، سأقرأ بعضا من فقراته كي يكون هناك نوع من المقارنة والمقايسة عندكم فيما جاء في الدعاء لأهل الثغور وفيما كان يدعو به إمامنا السجاد على بني أمية. هذا الدعاء جاء في الصحيفة السجادية الجامعة ولم يكن قد ورد في الصحيفة السجادية الكاملة، وقد بينت لكم الفارق بين العنوانين، لا أجد وقتا كي أعيد الكلام المتقدم. فماذا قال إمامنا السجاد في دعائه على بني أمية وعلى الشاميين من شيعتهم وأتباعهم وأوليائهم؟ اللهم فأتح له من الحق يدا حاصدة. لمن؟ لرؤوس الأمويين، لقادة الأمويين، لأولياء الأمويين. اللهم فأتح له لهذا الظلم والجور الأموي، فأتح له من الحق يدا حاصدة، تحصدهم حصدا، تصرع بها قائمه وسوقه. المراد من السوق جمع اللساق، تصرع بها قوائمه وسيقانه، هذا هو المراد. اللهم فأتح له من الحق يدا حاصدة، تصرع بها قائمه وسوقه، وتجتث سنامه، وتجدع مراغمه. المراغم هي مواطن العز، مثلما يقال فلان أرغم أنف فلان، وعملية الجدع هي للآناف وتجدع مراغمة، أي أن تذلهم لينظر إليه بقبيح حليته ويظهر الحق بحسن صورته. اللهم ولا تدع للجور دعامة إلا قصمتها. الذين يتابعون برامجي يتذكرون من أنني قرأت رواية مروية عن أمير المؤمنين مرارا وكرارا عن راية لدجال من ولد الحسين في الكوفة بدعامة أمية، يكون مدعوما بدعامة أموية، هذا في آخر الزمان، في زمان الغيبة الثانية، في زماننا في زمان آت، لكنه دجال من ولد الحسين في الكوفة بدعامة أمية، هذا الدعاء يكون شاملا له أيضا. اللهم ولا تدع للجور دعامة إلا قصمتها ولا جنة إلا هتكتها ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها. فأين هذا الهراء الذي يقولونه من أن الإمام السجادة كان يدعو في سره لجيوش المسلمين من جيوش الأمويين، ألا لعنة الله عليهم وعلى جيوشهم فردا فردا. اللهم ولا تدع للجور دعامة إلا قصمتها ولا جنة إلا هتكتها ولا كلمة مجتمعة إلا فرقتها ولا قائمة إلا خفضتها ولا راية إلا نكستها وحططتها ولا علوا إلا أسفلته ولا خضراء إلا أبدتها. اللهم وكور شمسه وأطفئ نوره وأم بالحق رأسه بالضرب على رأسه وفض جيوشه، الإمام يدعو على تدمير الجيوش، وفض جيوشه وأرعب قلوب أهله وأرنا أنصار الجور عباديد أن يتحولوا إلى مجموعات وإلى فرق وأرنا أنصار الجور عباديد بعد الألفة وشتى بعد اجتماع الكلمة ومقموعي الرؤوس بعد الظهور على الأمة بعدما كانوا ظاهرين على الأمة منتصرين بقوتهم، فأرنا ما أرنا فيهم. هذا هو دعاء الإمام السجاد على جيوش بني أمية. الإمام السجاد حينما كان في المدينة بعد عاشوراء ورأى المنهال، والمنهال من أهل الكوفة وكان صديقا للمختار، الإمام السجاد سأل المنهال ما خبر حرملة، هل تمكن المختار من ما خبر حرملة؟ حرملة عنوان من العناوين التي تذكر العترة الطاهرة بآلام يوم الطفوف. حرملة إذا ما ذكر هذا الاسم يذكرنا بدم الرضيع يخضب صدر الحسين، كان الرضيع على صدر الحسين وأطلق حرملة السهم ففاضت دماء نحره لأنه قد ذبح بذلك السهم المسموم من الوريد إلى الوريد، ففاضت دماء الرضيع على صدر الحسين. فحينما نسمع هذا الاسم يتبادر إلى أذهاننا هذا الرسم، هذه الصورة، دم الرضيع ذلك الدم النقي الطاهر ها هو يخضب صدر الحسين. السجاد سأل المنهال ما خبر حرملة؟ ما خبر حرملة؟ المنهال أخبر الإمام السجاد بأن المختار إلى هذه اللحظة لم يتمكن من إلقاء القبض عليه، لقد اختفى. الإمام دعا بكلمات بعد ذلك نفذها المختار في حرملة: اللهم أذقه حر الحديد، اللهم أذقه حر النار. ولقد ذاق حرملة حر الحديد وحر النار. هؤلاء هم بنو أمية، وتذكروا من أن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة، إنها الغيبة التي نحن فيها، وصفهم بأنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه، إنهم أضروا من حرملة هذا. هذا هو منطق إمامنا السجاد، وهو منطق الله، وهو منطق القرآن. المقام ليس منعقدا للخوض في كل التفاصيل، وإلا فبإمكاني أن أفتح القرآن لكم وأن أخرج الآيات التي تأتي منطبقة تمام الانطباق مع ما يقوله إمامنا السجاد بخصوص بني أمية اللعناء، ألا لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخره. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا مقيم يا عظيم يا قديم يا عليم يا حليم يا حكيم سبحانك يا الله الغاث الغاث يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رافع الدرجات يا ولي الحسنات يا غافر الخطيئات يا معطي المسألات يا قابل التوبات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك يا الغاث الغاث.
مثال سريع من الصحيفة السجادية الكاملة التي قرأت منها الدعاء للوالدين والدعاء لأهل الثغور. من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة التي كتبها إمامنا السجاد بيده، أيضا جاء دعاؤه عليه السلام في يوم عرفة. هذا ما هو بدعاء الإمام السجاد في يوم عرفة؟ هذا دعاء كتبه الإمام السجاد من أدعية الصحيفة السجادية الشيعة يقرؤونه في يوم عرفة بحسب المجتمع الذي كان يفترض أن يكون. هذا الدعاء مكتوب أيام الإمام السجاد. إذا ما ذهبتم إلى آخر الدعاء، إذا كانت عندكم الصحيفة السجادية الكاملة فاذهبوا إلى دعاء يوم عرفة. هذه العبارة ليست سديدة دعاؤه عليه السلام في يوم عرفة. الإمام لم يكن يدعو بهذا الدعاء في يوم عرفة، وإن دعا به فهو للتعليم. هذا أحد أدعية الصحيفة السجادية. أنا أقرأ عليكم من الصحيفة السجادية الجامعة، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. هذا الدعاء في صفحة 316 ورقم الدعاء 147. إذا ما ذهبنا إلى آخر الدعاء صفحة 322 وما بعدها ستقرؤون في هذا الدعاء عبائر ترتبط بإمام زماننا الحجة بن الحسن، هي العبائر التي وردت في أدعية الفرج والتي تقرأ في زمان الغيبة الطويلة، في زمان الغيبة الكبرى. لا أجد وقتا كي أقرأ كل العبائر عليكم. هذه المطالب شرحتها وبينتها في برامج سابقة، وقرأت هذه المقاطع كاملة وبينت مضامينها. لا أملك وقتا الآن، لكنكم يمكنكم أن تعودوا بأنفسكم إلى الصحيفة السجادية الكاملة كي تقرأوا ما جاء في هذه الفقرات، وحينما تتدبرون فيها ستدركون من أن الكلام هذا لشيعة يعيشون في زمان الغيبة الكبرى. اللهم فأوزع لوليك شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، وأعنه بركنك الأعز، واشدد أزره، وقوي عضده، وراعه بعينك، واحمه بحفظك، وانصره بملائكتك، وامدده بجندك الأغلب، وأقم به كتابك وحدودك وشرائعك وسنن رسولك صلواتك اللهم عليه وآله، وأحي به ما أماته الظالمون من معالم دينك، واجل به صدأ الجور عن طريقتك، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. هذه العبائر وما قبلها وما بعدها في دعاء يوم عرفة من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة تتحدث عن أجواء الغيبة الثانية، تتحدث عن أجواء المجتمع الذي كان يفترض أن يكون ولكنه لم يتحقق. وهناك مثال آخر لكنه ليس من أدعية الصحيفة السجادية الكاملة، وإنما هو من الأدعية المروية عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وجمعت مع الصحيفة السجادية الكاملة في هذا الكتاب، صفحة 337، رقم الدعاء 149. أيضا كتبوا العنوان دعاؤه عليه السلام في موقف عرفة، قال المفيد: هذا الدعاء منقول عن كتب المفيد. قال المفيد رضوان الله تعالى عليه: وإذا حضرت مشهد الحسين عليه السلام يوم عرفة أو عرفات نفسها أو حيث حللت من البلاد، فاغتسل قبل الزوال وابرز تحت السماء وادع بهذا الدعاء الذي يأتي في أواخره أيضا: اللهم املأ الأرض به عدلا وقسطا. الحديث عن إمام زماننا، ما قبل هذا الكلام وما بعد هذا الكلام لا أستطيع أن أقرأ الكثير لضيق الوقت. اللهم املأ الأرض به عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، إلى آخر ما جاء في الدعاء الشريف. الذي أريد أن أصل إليه من أن الإمام السجاد كان يخطط وكان يرسم وكان يضع القوانين والدساتير لإقامة مجتمع شيعي زمان الغيبة الثانية. الصحيفة السجادية الكاملة، وكتب أيضا رسالة الحقوق تحف العقول عن آل الرسول لابن شعبة، طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، في الصفحة 82 بعد 100. إنها رسالة الحقوق التي كتبها إمامنا السجاد، مثلما كتب الصحيفة السجادية التي تعرف بالصحيفة السجادية الكاملة. وتبدأ الرسالة: اعلم رحمك الله، هذا الخطاب لي ولكم، اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة لك في كل حركة تحركتها، إلى آخر ما جاء في كلام إمامنا السجاد. وفصل في هذه الحقوق: فهناك حق الله الأكبر، وهناك حق نفسك عليك، وهناك حق اللسان، وهناك حق السمع، وهناك حق البصر، وهناك حق رجليك، وهناك حق يدك، وهناك حق بطنك، وهناك حق فرجك، وهناك حق الصلاة وحق الصوم وحق الصدقة، وهناك حق الهدى الهداية، وهناك حق السلطان. عن أي سلطان يتحدث إمامنا السجاد؟ عن سلاطين بني أمية. إنه يتحدث عن سلطان شيعي يحكم الشيعة، ولذا هكذا يقول: فأما حق سائسك بالسلطان الذي يسوسك بالسلطان، إنه الحاكم السياسي، السلطة السياسية. فأما حق سائسك بالسلطان فأن تعلم أنك جعلت له فتنة، وأنه مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من السلطان، وأن تخلص له في النصيحة. فهل الإمام السجاد يطالب الشيعة أن يخلصوا للأمويين في النصيحة؟ إلى آخر ما جاء في حق السلطان، في حق السلطة السياسية. كما قلت لكم، هذا برنامج لمجتمع شيعي كان يفترض أن يكون، لكن مراجع الشيعة غدرة فجرة، هذه هي الحقيقة، وإلا لتغيرت الأمور بشكل آخر. الحكمة من انقطاع الغيبة الأولى وابتداء الغيبة الثانية هي هذه، وسيتضح لنا هذا الأمر جليا من النصوص التي سأقرأها عليكم. لأن الغيبة الأولى حيث كان الإمام يتواصل مع الشيعة ليس بنحو ظاهر جدا، لكنه كان يتواصل معهم عبر السفراء الخاصين، هذه الظروف لا تسمح للشيعة أن يؤسسوا مجتمعا وأن يؤسسوا حكومة وأن يؤسسوا نظاما. هذا هو المكر الإلهي، هذا هو المكر المهدوي. فانقطعت الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية كي يكون المجال مفسوحا أمام الشيعة لتأسيس مجتمع، هذا المجتمع سيكون على تواصل مع الإمام الحجة، وهذا واضح في النصوص التي عندنا. صحيح أن مراجع الشيعة لا يفقهون هذه الحقائق لأنهم لا يفقهون ثقافة إمام زمانهم. كذابون هؤلاء حينما يقولون لكم من أنهم نواب لصاحب الزمان. حينما سأورد النصوص ستتضح الحقيقة بين أيديكم. الصحيفة السجادية الكاملة أنشأها الإمام السجاد مع رسالة الحقوق قواعد تأسيس مجتمع شيعي كان يفترض فيه أن يكون زمان الغيبة الثانية، ويكون هذا المجتمع على تواصل مباشر مع إمام زماننا، لكن ليس بنحو علني. يمكنكم أن تعودوا إلى رسالة الحقوق كي تطلعوا عليها وكي تعرفوا دقة كلامي ودقة وصفي لهذا الموضوع. هذه رسالة مفصلة. هذا حق سائسك بالسلطان، حق سائسك بالعلم. ثم بعد ذلك حقوق الرعية، ما يجب على السلطان. قبل قليل حق السلطان على الرعية. نحن الآن أمام حق الرعية على السلطان. وأما حقوق رعيتك بالسلطان فأن تعلم أنك إنما استرعيتهم بفضل قوتك عليهم، إلى آخر ما جاء في تقنين حق الرعية على السلطان. ويستمر الكلام يستمر الكلام مفصلا حتى نصل إلى المادة 50 من مواد هذا الدستور. رسالة الحقوق تشتمل على مقدمة مفصلة، وبعد المقدمة تأتي المواد الدستورية من المادة الأولى إلى المادة 50، وتأتي خاتمة هذا الدستور. فهذه 50 حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال، يعني لابد من وجود حاكم، وهذا الحاكم له حقوق، ولا بد من وجود رعية وهذه الرعية لها حقوق، ولا بد إلى سائر مواد هذا الدستور. دقق النظر في مقدمة الدستور، ماذا قال إمامنا السجاد؟ قال إمامنا السجاد صلوات الله عليه: اعلم رحمك الله أن لله عليك حقوقا محيطة لك في كل حركة تحركتها أو سكنة سكنتها أو منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها وآلة تصرفت بها، بعضها أكبر من بعض، إلى آخر المقدمة. مقدمة دقيقة جدا تشكل القاعدة الأساسية التي بنيت عليها هذه المواد الدستورية، نظام دستوري متكامل. الدساتير في العالم تنشأ بهذه الطريقة، نظام دستوري متكامل. مقدمة شرح فيها الإمام السجاد القاعدة الفكرية والقاعدة العقائدية والقاعدة العقلية والقاعدة المنطقية التي وفقا لمضامينها وملاكاتها شقق وفرع المواد الدستورية في رسالة الحقوق من المادة الأولى إلى المادة 50. وفي الخاتمة يقول: بعد أن أكمل المادة 50 من مواد هذا الدستور، فهذه 50 حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال، يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها. هذه خارطة لبناء مجتمع، تلاحظون العبارة واضحة. الإمام يلزمنا بالعمل بمواد الدستور كلها. كيف يكون ذلك؟ لابد من وجود مجتمع محكوم، لابد من وجود حكومة، لابد من وجود رعية، وإلا فإن الإمام لا يتحدث عن سلاطين بني أمية. اجمعوا بين ما جاء في الصحيفة السجادية الكاملة وهي مكتوبة بيد الإمام، وبين ما جاء في رسالة الحقوق وهي مكتوبة بيد الإمام، اجمعوا بينهما فإن الصورة ستكون واضحة جلية جدا. أنصتوا إلى خاتمة رسالة الحقوق: فهذه 50 حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال، يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك. ولا حول ولا قوة إلا بالله، والحمد لله رب العالمين. هذا أمر من الإمام السجاد في إنشاء هذا المجتمع، في إنشاء هذا المجتمع الذي كان مفترضا أن يكون. ألا تلاحظون أن أئمتنا يعملون في أي جهة، وأن هؤلاء الذين يقولون لكم من أنهم نواب الأئمة ماذا يقولون وماذا يفقهون؟ قلت لكم الدين الذي عندهم دين محرف بالكامل بالكامل، وأنتم تلاحظون جهلهم وسفاهتهم وصفاقتهم. لا تأخذوا الدين منهم، ابتعدوا عنهم بقدر ما تستطيعون. نذهب إلى فاصل.
يا خير الغافرين، يا خير الفاتحين، يا خير الناصرين، يا خير الحاكمين، يا خير الرازقين، يا خير الوارثين، يا خير الحامدين، يا خير الذاكرين، يا خير المنزلين، يا خير المحسنين. سبحانك يا لا الغاب يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشأ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. سبحانك يا الله
ومثلما لاحظنا التحريف المعنوي في الصحيفة السجادية في هذه الوثيقة المهمة، ولاحظنا أيضا التحريف اللفظي في عناوين الأدعية. الصحيفة السجادية تعرضت إلى تحريف معنوي حينما شرحوها، وما دعاء أهل الثغور إلا مصداق من مصادق التحريف المعنوي، وكذلك الكلام في سائر أدعيتها حينما يشرحونها، فهم لا يفقهون كلام الأئمة صلوات الله عليهم. وتعرضت الصحيفة السجادية إلى تحريف لفظي في عناوينها، وقد مر ذلك علينا. رسالة الحقوق هي الأخرى تعرضت إلى تحريف. النسخة الكاملة هي التي قرأت عليكم منها، النسخة الكاملة التي اشتملت على المواد الدستورية 50 موجودة في تحف العقول، هذه النسخة الكاملة. وصاحب تحف العقول ابن شعبة الحراني متأخر عن الصدوق. الصدوق في كتبه أورد رسالة الحقوق، وأوردها في عدة كتب من كتبه لأهميتها، لكنها جاءت محرفة. بالنسبة لي أنا أبرئ الصدوق رضوان الله تعالى عليه من التحريف. هناك من يتهمه باختصار الأحاديث، أنا أبرئه من كل ذلك، وحينما أقول أنا أبرئه إنني أستند إلى خبرة وأستند إلى أدلة، لكنني لا أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في وقت واحد. على سبيل المثال، هذا أهم كتاب للصدوق، إنه الفقيه، فقيه من لا يحضره الفقيه، وهذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الصدوق أورد رسالة الحقوق في كتابه الفقيه، لكنها جاءت محرفة، جاءت منقوصة. بإمكانكم أن تعودوا إلى الجزء الثاني من كتاب الفقيه، صفحة 618، باب 313، الحقوق، مباشرة بدأت الرسالة حق الله الأكبر، وهذا الكلام قبله شيء كثير حرفه المحرفون وحذفوه. ثم ذهبوا إلى كل حق فاختصروه، عبثوا برسالة الحقوق عبثا لا مثيل له. لا أجد وقتا كي أحدثكم عن العبث الذي عبثوا به برسالة الحقوق في الجزء الثاني من كتاب الفقيه. ولذا فإن كتب الصدوق قطعا قد تعرضت للتحريف. أنا أبرئ الرجل من كل هذا التحريف. الصدوق صدوق. في أيام القاجاريين حدث فيضان في مدينة طهران، قبره في منطقة الري في منطقة شاه عبد العظيم في جنوب طهران. بسبب ذلك الفيضان القوي انهدم قبر الصدوق، فلما انهدم قبر الصدوق ظهرت جثته ورآها الكثيرون، حتى أن السفراء الأجانب جاءوا وألقوا نظرة عليها وأرادوا أن يأخذوا صورا لها، إلا أن العلماء منعوا من ذلك، قالوا إن هتكا لحرمته سيكون، ولا يوجد هتك لحرمته. على أي حال، نحن لا نريد أن نناقش كل صغيرة وكبيرة. الذين حضروا الواقعة وسجلوها قالوا إن الصدوق كان وكأنه وضع الآن في قبره، بدنه لم يتسخ، لون الكفن أصفر، ولكن خضاب لحيته لا زال موجودا، لم يتغير لونه. كان الصدوق جميلا وبهيا، جماله وبهاؤه لا زال واضحا. الصدوق مثلما جثته محفوظة، لقد حفظ الحديث وحافظ عليه، لكن الذين جاءوا من بعد الصدوق بعد أن أحرقت الكتب الشيعية وأحرقت كتب الصدوق وكان الذي كان، هؤلاء هم الذين عبثوا بكتب الصدوق ودمروها. وهذا مثال من الأمثلة على التحريف في كتب الصدوق وعلى التحريف في رسالة الحقوق. لقد دمروا رسالة الحقوق، دمروا الدستور بالضبط، مثلما دمر السيستاني في زماننا دستور العراق، ولا وجه للمشابهة بين دستور العراق ودستور السجادي صلوات الله عليه، لكن المشابهة في نوع العمل. فمثلما زور السيستاني دستور العراق وبعد ذلك أمر الشيعة أن يصوتوا لهذا الدستور الذي زوره، وهذه القضية موثقة بالوثائق، وقد عرضت الوثائق عليكم في الحلقات السابقة. بالضبط، الذين جاءوا من الطوسيين الذين أسسوا المذهب الطوسي اللعين هم الذين حرفوا هذا الدستور. النسخة الكاملة كما قلت لكم في تحف العقول لابن شعبة الحراني، الدستور كامل فيها، ولكن إذا ما رجعتم إلى الجزء الثاني من كتاب الفقيه فإنكم لن تجدوا شيئا حقيقيا من ذلك الدستور. لقد قرضوها تقريضا، عبثوا بها شديد عبث، وإنما فعلوا هذا في هذا الكتاب لأن الشيعة تعتمد هذا الكتاب. الشيعة لا تعتمد على تحف العقول مثلما تعتمد على كتاب الفقه. أصلا النصيريون يدعون أن ابن شعبة من النصيريين، ومن أن كتاب تحف العقول من كتبهم، من كتب الغلاة. لا شأن لي بهذا الموضوع، هذه المطالب بحاجة إلى بسط في القول، وإنما أعود إلى الموضوع الذي أنا بصدده، ما يرتبط بتحريف رسالة الحقوق، فهي محرفة تحريفا هائلا كان يجب على المؤسسة الكبيرة التي حققت هذا الكتاب أن تطبع في الحاشية بشكل كامل رسالة الحقوق، حتى يستطيع القارئ المتتبع أن يقارن بين الرسالة الأصل وبين الرسالة المحرفة الموجودة في كتاب الفقيه. والأمر هو هو في كتاب الخصال. الخصال من الكتب المعروفة للشيخ الصدوق، هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 616، صفحة 616، العنوان ما هو؟ أبواب الخمسين وما فوقه. يفترض أن الرسالة تأتي بموادها الخمسين لأن الصدوق وضعها هنا، لكننا إذا ما ذهبنا إلى هذه الرسالة فإننا نجد التحريف واضحا وواضحا وواضحا جدا، بالضبط كالتحريف الذي هو في كتاب الفقيه مع بعض الاختلاف، مع بعض الاختلاف. فرسالة الحقوق النسخة الأصل في تحف العقول الموجودة في كتاب الفقيه للصدوق محرفة بنحو فظيع جدا، وكذلك النسخة الموجودة في كتاب الخصال محرفة جدا جدا جدا. فعلى الذين يراجعون هذه المصادر أن يلتفتوا إلى أن الرسالة محرفة تحريفا هائلا، ولا يمكن الاعتماد عليها بأي وجه من الوجوه. وكذلك الأمر في كتاب الأمالي، أمالي الصدوق أو مجالس الصدوق، هذا هو الجزء الثاني من طبعة مؤسسة شمس الضحى الثقافية. المجلس 59 صفحة 66، يورد الصدوق رسالة الحقوق لكنها محرفة أيضا، من الصفحة 66 إلى الصفحة 74، تحريف هائل جدا. هذه كتب معروفة ومهمة من كتبنا، ومر علينا في العنوان الأول التحريف الانتقائي، هناك انتقائية، ولذا هذه العناوين وضعتها تحت عنوان فرعي، نماذج من التحريف الصارخ، إنها مصاديق للعنوانين المتقدمين التحريف الانتقائي والتحريف العلمي التأسيسي. حدثتكم عن التحريف لفظا ومعنى في دعاء اللعن في آخر زيارة عاشوراء، وحدثتكم عن التحريف لفظا في عناوين الصحيفة السجادية ومعنى في كل معانيها، وأخذت دعاء أهل الثغور مثالا كيف حرفوا المعاني والمضامين. وها هي رسالة الحقوق تحرف تحريفا هائلا في كتب الصدوق، في كتاب الفقيه، في كتاب الخصال، في كتاب الأمالي، وأنا أضرب لكم أمثلة، لا أستطيع أن آتيكم بكل الكتب ولا أستطيع أن أحدثكم عن كل الموضوعات. إنني منذ 40 سنة وأكثر يوميا وأنا أراجع الكتب وأنا أمارس عملي في التحقيق، يوميا أصادف شيئين، أصادف التحريف في كتب مراجع الشيعة، وأصادف عداءهم وانتقاصهم من العترة الطاهرة. منذ أكثر من 40 سنة كلما أمسكت بكتب مراجع الشيعة وأنا أصادف هذين الأمرين، أصادف التحريف في حديث العترة الطاهرة، وأصادف الانتقاص من الأئمة ومن حديثهم. أما قضية جهل المراجع وجهالتهم وسفاهتهم فهذا أمر منتشر في كل كتبهم من أولها إلى آخرها، وقد عرضت من الأمثلة والشواهد والأدلة الكثير والكثير في هذا البرنامج وفي سائر برامجي الأخرى، وها أني أعرض لكم الأمثلة في هذه الحلقات. صارت الصورة واضحة، هناك تحريف صارخ، وهناك تدمير لدين العترة. هذه النصوص لم يحافظوا عليها لا لفظا ولا معنى، فهل نتوقع منهم أن يفهموها؟ وهل نتوقع منهم أنهم سيعملون بها ويؤسسون مجتمعا شيعيا مثل ما يريد إمام زماننا؟ هؤلاء مافيات، لصوص، قطاع طرق، هؤلاء سفلة. هذا هو سر انتشار اللواط في أوساطهم. لماذا ينتشر اللواط في أوساطهم، في أوساط المعممين، في أوساط المرجعيات الشيعية في النجف وكربلاء؟ لماذا ينتشر اللواط فيما بينهم؟ لماذا؟ لأنهم أعداء العترة الطاهرة. وليس بالضرورة حينما يوصفون بأنهم أعداء العترة الطاهرة أنهم يبغضون العترة الطاهرة، وأنهم لا يبكون في مصائبها. نحن عندنا الأحاديث جاء في بعضها من أن قتلة الحسين في آخر الزمان يزورون قبره ويتشافون بتربته وينتحلون مودة أهل البيت، لكن الإمام الرضا يلعنهم ويقول من أنهم ليسوا منا، مع أنهم يحبون الحسين ويزورون قبره ويتشافون بتربته وينتحلون مودة العترة، يعتقدون بها، لكنهم أتباع لهذه المرجعيات التي هي أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. وهذه نتائج أعمالهم بين أيدينا. هذه وثائق، هذه وثائق. أنا لا أحدثكم عن كتب طبعت في الأزهر، هذه كتب شيعية وطبعت في مؤسسات شيعية وأشرف على تحقيقها شيعة. هذا عمل شيعي خالص. أتحدث عن الشيعة الطوسيين. ألا لعنة على المذهب الطوسي اللعين القذر النجس. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا الغاب يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من دل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا الله الغاب.
أتمنى عليكم أن تدققوا النظر في خاتمة رسالة الحقوق. بعد أن تقرأوا رسالة الحقوق حيث ستجدون مقدمة مهمة تشكل العقيدة الأساس لرسالة الحقوق. في هذه المقدمة جاء على سبيل المثال وأوجبها، أوجب هذه الحقوق وأوجبها عليك حقا أئمتك، الإمام السجاد لا يتحدث هنا عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر، يتحدث هنا عن حكام المجتمع الشيعي، لأن الإمام السجاد حينما يبين أحكام الأئمة فإنه يتحدث عن حكام شيعة لمجتمع شيعي، ما هم بالأئمة المعصومين الأربعة عشر. وأوجبها عليك حقا أئمتك، ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك، فهذه حقوق يتشعب منها حقوق، فحقوق أئمتك ثلاثة، أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان، هذا هو الحاكم الشيعي الذي يحكم المجتمع الشيعي الذي كان يفترض أن يكون ضمن منهجية الصحيفة السجادية الكاملة وضمن منهجية ودستورية رسالة الحقوق. وإلا فإن الإمام السجاد لا يتحدث هنا عن سلاطين بني أمية، فهذه حقوق يتشعب منها حقوق، فحقوق أئمتك ثلاثة، أوجبها عليك حق سائسك بالسلطان، ثم سائسك بالعلم، ويستمر الكلام. ثم يأتي هذا العنوان، ثم حقوق الأئمة، أول إمام من هو؟ فأما حق سائسك بالسلطان، ثم بعد ذلك وأما حق سائسك بالعلم. إنه لا يتحدث عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر، إنه يتحدث عن أئمة شيعة، عن حكام شيعة يحكمون المجتمع الشيعي الذي كان يفترض أن يكون. فهنا يبين الإمام حقوق هؤلاء الحكام، وبعد ذلك يأتينا ثم حقوق الرعية، ويبين هنا ما يجب على السلطان من حقوق الرعية، إلى سائر التفاصيل الأخرى التي تشكل المجتمع الشيعي الذي كان يفترض أن يكون في زمان الغيبة الثانية. في آخر رسالة الحقوق، فهذه 50 حقا محيطا بك لا تستطيع أن تهرب منها، هذه الحقوق لابد أن تتحقق، أين تتحقق؟ في المجتمع الذي كان يفترض أن يكون على أرض الواقع في الأجواء الشيعية. فهذه 50 حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال، يعني يجب عليك أن تسعى لإيجاد هذه البيئة التي يطبق فيها هذا القانون. هذا هو مراد الإمام صلوات الله عليه. فهذه 50 حقا محيطا بك لا تخرج منها في حال من الأحوال، يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة بالله جل ثناؤه على ذلك. الصورة واضحة وواضحة جدا. وقد قرأت عليكم في حلقة يوم أمس مما جاء في الدعاء المروي عن إمام زماننا من أدعية زمان الغيبة، الذي أوله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. وهناك تناغم فيما بين هذا الدعاء ورسالة الحقوق، فإن رسالة الحقوق بدأت في الجانب النفسي والأخلاقي، فتحدثت عن حقوق جوارحنا، عن حق اللسان وحق العين وحق النظر وحق السمع إلى بقية ما جاء في رسالة الحقوق. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية. إذا أردنا أن نجري تطبيقا سريعا لما جاء في رسالة الحقوق وما جاء في هذا الدعاء الشريف، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة. هذا يأتي تحت عنوان فأما حق الله الأكبر وأما حق نفسك عليك. اقرأوا هذه العبارات، لا أجد وقتا كافيا، ستجدون المضامين نفسها لكنها قد اختصرت في هذا الدعاء. حق الله الأكبر وحق نفسك عليك في هذه العبائر، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة. بعدها ماذا يأتي؟ وأما حق اللسان، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة. حق اللسان، حق السمع، حق البصر، حق رجليك، حق يدك، حق بطنك، حق فرجك، إلى سائر الحقوق الأخرى. فماذا نقرأ في هذا الدعاء؟ وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا، حق بطنك هذا، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا، حق يدك هذا، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا، حق بصرك، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا، حق سمعك، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، هذا حق سائسك بالعلم. لو كان هناك متسع من الوقت لكنت أقرأ عليكم من هنا كي تعرفوا أن رسالة الحقوق شرح لهذا الدعاء، وأن هذا الدعاء مختصر وجيز لما جاء في رسالة الحقوق. هذه وثائق إنشاء المجتمع الشيعي الذي كان يفترض أن يكون. وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة. هذه طبقات المجتمع والتي تحدثت عنها رسالة الحقوق، وتحدثت عنها أيضا الصحيفة السجادية الكاملة. فلقد قسم المجتمع إلى طبقات، وجعل الأدعية وفقا لتلك الطبقات. عودوا إلى الصحيفة السجادية الكاملة ستجدون هذه الحقائق. وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة. حتى الموتى ذكروا هنا، وذكروا في وثائق إنشاء ذلك المجتمع، ما بين الصحيفة السجادية وما بين رسالة الحقوق وما بين سائر الوثائق الأخرى التي سأعرضها عليكم. وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الغزاة بالنصر والغلبة. هؤلاء هم الذين أنشأ لهم الإمام السجاد دعاء أهل الثغور. وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة. الإمام يتحدث عن حروب مرضية عنده، إمام زماننا، وهو منطق الإمام السجاد في الدعاء لأهل الثغور. فإن الإمام السجاد يتحدث عن جهة مرضية عنده، مثلما يتحدث هنا إمامنا الحجة صلوات الله عليه. الإمام السجاد قال ذلك في دعاء، والإمام الحجة أيضا قال هذا في دعاء. وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة. بالضبط هو المضمون الذي ذكره إمامنا السجاد في حق الرعية على السلطان. الإمام الحجة هنا يدعو لهؤلاء الأمراء المرضيين عنده، فهو لا يدعو للأمراء العباسيين أو للأمراء العثمانيين أو لسائر أمراء الظلم والجور. الإمام مثلما دعا فقال: وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، ومثلما دعا فقال: وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، فإنه قال: وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. بالضبط هو هذا الذي قاله إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في حق السلطان، فأما حق سائسك بالسلطان إنه الحاكم فأن تعلم أنك جعلت له فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعله الله له عليك من السلطان، وأن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه أن لا تكون في مقام المعاندة، أن تكون مؤيدا لبرنامجه، لأن الإمام يتحدث عن حاكم عادل، وأن تخلص له في النصيحة وأن لا تماحكه. المماحكة هي المنازعة والمعاندة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء قصير لكنه رسم برنامجا كاملا لمجتمع شيعي في كل طبقاته الاجتماعية. وتدبروا عند هذه الكلمات وعلى الغزاة بالنصر والغلبة، هذه قوة عسكرية مرضية، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، هناك حرب، حرب مرضية عند الإمام، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. هذا مجتمع شيعي كان يفترض أن يكون ولكنه لم يتحقق. من الذي يحققه لنا؟ هؤلاء الثولان الذين لا يفقهون شيئا من حديث العترة. هذا هو نظام معاريض الكلام، وهذا هو نظام لحن القول، هكذا يفهم حديث أهل البيت، وهكذا تفهم حقائق ثقافة العترة الطاهرة. وقت الحلقة انتهى، لا زال الكلام في هذا الموضوع، وسأعرض بين أيديكم في الحلقة القادمة بقية وثائق إنشاء المجتمع الشيعي الذي كان يفترض أن يكون لكنه لم يتحقق. ألا لعنة الله على المذهب الطوسي، ألا لعنة الله على الحوزة الطوسية، ألا لعنة الله على المرجعية الطوسية، ألا لعنة الله على الثقافة الطوسية، ألا لعنة الله على المنهج الطوسي، ألا لعنة الله على العقائد الطوسية. أبرأ إليك يا بقية الله من الطوسي وآل الطوسي ومن المذهب الطوسي اللعين. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الدخيين الخوثان الثولان الأغبياء، سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.